بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نواصل قراءتنا في متن أبي شجاع رحمه الله من فقه الشافعية، وتوقفنا في بداية كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. وهذا الكتاب كتاب مهم، فالمسلم وهو يتفكر في هذه المعاملات وحكمها ومقاصدها يطلع على شيء عظيم من رحمة الله بعباده، كيف نظم لهم شؤونهم في أسواقهم ومعاملاتهم، يطلع على شيء عظيم من حكمة الله تعالى الدقيقة في هذه الأحكام. وهذا مما يزيد المؤمن إيمانا بالله جل وعلا. ثم أيضا الأمر الثاني أن الإنسان يحتاج إلى البيع والشراء، هذا لا يخلو منه إنسان، فلا بد أن يتعلم شيئا من الأحكام التي تصحح تعامله، وكل بحسب تعاملاته. الإنسان العادي يحتاج إلى البيع والشراء أحكام يسيرة جدا، ثم كلما توسعت المعاملات يحتاج إلى مزيد فقه في هذا الباب. فالتاجر مثلا الذي عنده معاملات كثيرة في البيع والشراء وأنواع أخرى من المعاملات، يجب عليه أن يتعلم من هذه الأحكام ما يمنعه من الوقوع في الحرام، وهذا له أثر عظيم على صلاح القلب وفساده، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ما الذي منع من قبول دعائه؟ ماذا قال؟ ومطعمه حرام، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وانظر إلى الوعيد العظيم في من أكل الربا، فربما يقع الإنسان في الربا بسبب تساهل في بعض المعاملات، ما يسأل عنها وما يطلع على حقيقتها. وتأمل في قول الله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، ثم قال بعدها: أكلون سماعون للكذب أكلون للسحت، يعني هذا من أسباب فساد القلوب. وأيضا في حديث النعمان بن بشير لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات، ثم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. يعني العلاقة عظيمة بين طيب لقمة العيش وبين صلاح القلب، وهذا إنما يكون بسبب تعلم هذه الأحكام الشرعية. وكما تعرفون الإخوة، اليوم المعاملات تطورت وأصبحت من المجالات العظيمة في البلدان، فالاقتصاد من الأمور العظيمة التي تحرص عليها الدول، وتطورت المعاملات الاقتصادية في زماننا، أصبحت لها أسماء قد تكون مختلفة عن الأسماء القديمة، لكن لا يستغني طالب العلم عن معرفة أصول هذه المعاملات، لأن هذه المعاملات الجديدة حتى المعاملات المعاصرة في النهاية ترجع إلى معاملات قديمة وأصول معروفة في هذا الباب. فجميل بطالب العلم أن يطلع على أصول هذه المسائل وأدلتها ويعرف المذاهب فيها، لأنه أحياناً قد يحتاج إلى مخرج في معاملة شرعية لحاجة واقعية. فإذا كان هناك قول فقهي معتبر فيأخذ به العلماء ويفتون به، فهذا في غاية الأهمية. فلا يستغني طالب العلم عن دراسة هذا الباب من الكتب الفقهية المتنوعة ومن أدلتها في القرآن والسنة، ونحن نمر على هذا المتن المختصر لكن مع الحاشية مع شيء منها، يعني نستفيد بعض القواعد والفوائد في هذا الباب. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ما يحب ويرضى. قال: البيوع ثلاثة أشياء. قال: البيع في اللغة إعطاء شيء في مقابلة شيء. قالوا: لأن البائع يمد باعه إلى المشتري فسمي بيعا. وقال: وفي الشرع مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بإيجاب وقبول على الوجه المأذون فيه. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، والإجماع منعقد على ذلك. وحاجة الناس تدل على مشروعية البيع، ما يمكن أن يستغني الإنسان عن البيع. الإنسان يريد أن يحصل على طعام، على لباس، على آلة نقل، ما يمكن أن يصنع هذه الأمور بنفسه، فلا بد أن يكون هناك مبادلات ومعاملات وغير ذلك من أنواع المعاملات في هذا الباب. قال: البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز، وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز، وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز. هذا تقسيم البيع باعتبار كونه حالاً أو مؤجلاً. أن البيع الإخوة يقسم العلماء إلى أقسام كثيرة، مثلاً يقولون بيع لازم وبيع غير لازم، هذا من حيث اللزوم وعدمه، هل يلزم هذا البيع ويستقر أو يمكن أن يفسخ، فينقسم إلى لازم وغير لازم. ينقسم هذه القسمة باعتبار ماذا؟ باعتبار كونه حالاً أو مؤجلاً، مع النظر إلى المعقود عليه. فقال: بيع عين مشاهدة فجائز. فإذا كانت العين حاضرة، يعني هنا البيع يكون حالاً والعين المعقود عليه موجوداً، هذا الأصل يعني في البيع. قال: وقد يكون، نقرأ من الحاشية هنا: وقد يكون على شيء في الذمة وهو السلم، وهو ما أشار إليه بقوله وهو وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز. السلم كما تعرفون، سيأتي معنا باب السلم، تعجيل الثمن وتأجيل السلعة والمثمن. تأتي إلى مزارع تقول: أنا أريد 50 كيلو تمر، نوعه كذا، وزنه كذا، تحدد المواصفات، فهذا شيء في الذمة وتعجل الثمن، هذا السلم، تسلمه الثمن فسمي سلما. وقد يكون على عين غائبة، على عين غائبة. قال: وبيع عين غائبة لم تشاهد. قال: وحكم السلم والعين الغائبة يأتي، أما العين الحاضرة طبعا هذا الأصل في البيع. ذكر هنا في الحاشية أركان العقد: العاقد، البائع والمشتري، والصيغة، إيجاب القبول، والمعقود عليه. ذكر بعض الشروط هنا، قال: يشترط مع هذا أهلية البائع والمشتري، فلا يصح بيع الصبي والمجنون والسفيه. هذا عند الشافعية ورواية عند الإمام أحمد، هذا عند الشافعية ورواية عند الإمام أحمد، خلافاً للحنفية والمالكية ورواية الأخرى عند أحمد. عند الحنفية والمالكية ورواية أخرى عند الإمام أحمد أن الصبي المميز يصح بيعه، الصبي المميز. طبعاً الصبي الذي لا يميز هذا ما يمكن أن يبيع، يشتري أقواله ملغاة باتفاق العلماء، بيع باطل. لكن الصبي المميز عند الشافعية ما يصح بيعه. أما عند الحنفية والمالكية وروا عند الحنابلة يصح بيعه. وتلاحظ هنا الذين صححوا بيعه طبعاً قالوا يصح، وبيعه موقوف على إذن وليه، بيعه موقوف على إذن وليه، ولذلك هنا البيع لا يلزم إلا إذا أذن الولي، لأن هؤلاء اشترطوا الرشد فقط. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة. أما إذا يعني باع واشترى بطريقة مرضية فيها رشد فيصحح الولي البيع ويكون صحيحا، ما يحتاج إلى تجديد العقد. وهذا الأقرب، لأن حاجة الناس داعية إلى هذا. ترسل الصبي الصغير إلى الدكان يشتري حاجات مثلا، كما سيأتي في كلام الشارح. نعم. وكأن الآية الأخرى تتعلق بالحجر في قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذه ما لها علاقة بموضوعنا هنا، لأن الآية أخص. الآية تتعلق بمتى يفك الحجر عن الصبي الصغير مثلا غيره، فعند البلوغ ومع الرشد. هذا حتى عند عامة العلماء، حتى عند المالكية والحنفية. لكن هنا يعني المسألة تتعلق بالتعامل العام عموما، البيع والشراء. فهنا يعني تلاحظ أن الجمهور ما اشترطوا يعني البلوغ، وإنما ركزوا على الرشد. قال ويشترط أيضا فيهما الاختيار. نعم، ويعبر عنه بالرضا. الرضا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال فلا يصح بيع المكره، هذا عند الشافعية والحنابلة. عند المالكية قالوا غير لازم، يعني هو يصح لكن يعني معلق، إذا بعدين بعد الإكراه قال ما عليه أنا موافق خلاص يصح. يعني يرجع إلى إذنه، إلا إذا أكره بحق، يعني إذا كان عليه ديون وأكرهه القاضي أن يبيع فهذا يصح بيعه. قالوا يصح بيع السكران وشراؤه على المذهب، ويصح بيع السكران وشراؤه على المذهب، وهذا عند الشافعية والحنفية والحنابلة خلافا للمالكية. قالوا وأيضا هناك قول آخر عند الإمام أحمد أنه لا تعتبر أقواله وتصرفاته، لأن الله يقول حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا ما تقولون. فهم يقولون هو الذي أوقع نفسه في هذا الأمر فيؤاخذ به، لكن يعني لما تتفكر في حقيقة الأمر يعني هذه معصية منفكة عن تصرفاته. نعم، نفس الشيء في الطلاق والنكاح، النكاح والبيوع كلها من باب واحد. هذا الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن هذه التصرفات غير لازمة من السكران. ذكر الصيغة هنا، قال يشترط الإجاب والقبول، بعت وملكت قبلت ابتعت. ذكر مسألة البيع المعاطاة في الصفحة التي بعدها. بيع المعاطاة تعرفونه، يعني ما يكون هناك لفظ بالإجاب والقبول، مثل ما تدخل الدكان تأخذ حاجتك وتضع الدراهم وتخرج بدون كلمة، لا من الباع ولا من المشتري، معاطاة. فهذا كما ذكر عندك أن المذهب في أصل الروضة أنه لا يكفي لعدم وجود الصيغة، هذا هو المشهور في مذهب الشافعية. وخرج ابن سريج قولا أن ذلك يكفي في المحقرات، وبه أفتى الروياني وغيره. وقال مالك رحمه الله تعالى وسع عليه، هكذا دعا له، لأن هذا القول فيه سعة، وطبعا هذا قول جمهور خلافا للشافعية، قال ينعقد البيع بكل ما يعده الناس بيعا، واستحسنه الإمام البارع بن الصباغ، نعم، من الشافعية. وذكر قال النووي قلت هذا الذي استحسنه ابن الصباغ هو الراجح دليلا وهو المختار، يعني من حيث الدليل، كما نبه في الحاشية. أما المعتمد في المذهب فلا يجوز. ذكر عن البيجوري أنه قال وينبغي تقليد القائل بالجواز للخروج من الإثم، فإنه مما ابتلي به كثير ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى إذا أراد من وفقه الله إيقاع صيغة اتخذه الناس سخرية، تخيل ما تخرج إلا تقول للدكان، تقول قل قبلت، سيسخر بك. فلا شك أن قول الجمهور هو الأقرب. لماذا الإخوة؟ لأن ما الحكمة من الإيجاب والقبول؟ يكون دليلا على ماذا؟ على الرضا. فليس هذا هو الدليل الوحيد على الرضا، لأن الفعل يدل على الرضا كما أن القول يدل على الرضا. فإذا هذا هو المعتمد، لأن الفعل يدل على الرضا، هذا هو التعليل هنا. ثم إن الله تعالى لم يبين كيفية البيع، أحل وأحل الله البيع، ما حدد كيفية معينة. والأصل أن البيع من باب العادات ليس من باب العبادات التي يكون لها صفة معينة، فهو يرجع إلى عادات الناس، هذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكما تعرفون الإخوة، يعني أصول الشافعية في كتاب البيوع فيها شدة، هذا أمر معروف عند العلماء، يقولون أحسن المذاهب في كتاب البيوع مذهب من؟ مذهب الإمام مالك رحمه الله، لأنه تلقاه عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وعن عمل أهل المدينة الذين توارثوا هذا عن الصحابة رضي الله عنهم. فأحسن المذاهب في البيوع مذهب الإمام مالك، والإمام أحمد تبعه في هذا. ولهذا سيأتي معنا أيضا فيما يتعلق بالغرر، مثلا عند الشافعية تضييق في بعض مسائل الغرر لا يجيزونها، يعني الجهالة. أما عند المالكية وغيرهم، يعني إذا كان هناك حاجة وكان الغرر يسير ليس فيه ضرر فيجيزونه. كذلك هنا طبعا يدخل في هذا الباب البيع عن طريق الوسائل الحديثة، الكتابة والهاتف والحاسب الآلي، فهذه كلها جائزة لأنها تدل على الرضا، تدل على التراضي. وهنا ذكر قال ومما عمت به البلوى بعثان الصغار لشراء الحوائج، فينبغي إلحاق ذلك بالمعاطاة، كما قلنا ما يصححون بيع الصبي، فيقول يعني ينبغي إلحاق ذلك بالمعاطاة. فتلاحظ الإخوة ما يمكن أن يعني يجمد الإنسان على مذهب في كل مسائل، مستحيل، ولا كيف سيتعامل مع الناس مثلا. فهذه المذاهب فيها توسعة على الناس إذا تحرى الإنسان الدليل، ويعني اهتدى بكلام أهل العلم في كل مذهب. وأيضا ذكر هنا في قوله بعد ذلك وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز، كما عرفنا هو السلام، وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز. البيع إذا كان سلما سيأتي، لأن السلم العين غير موجودة. أنت الآن تطلب من المزارع تقول له أريد 50 كيلو من الرطب من التمر مثلا. الآن ما جاء موسم التمر مثلا أو الرطب، هو سيزرع وبعد ذلك سيأتي لك، لكن المواصفات معلومة، فهذا جائز كما جاءت الأحاديث في هذا، وسيأتي باب مستقل. قال: وإن كان على عين غائبة لم يرها المشتري ولا البائع، أو لم يرها أحد المتعاقدين، وفي معنى الغائبة الحاضرة التي لم ترى، ممكن تكون موجودة لكن ما رآها مثل المشتري. قال: ففي صحة بيع ذلك قولان. أيضا هذه مسألة معروفة عند الشافعية، بيع الغائب، بيع الغائب. قال: أحدهما ونص عليه في القديم والجديد أنه يصح، وبه قال الأئمة الثلاثة، يعني من حيث الجملة عامة العلماء يقولون هذا يصح، يجوز بيع الغائب. وطبعا الإخوة هنا يكون موصوفا، لذلك يعني عند المالكية يقولون يجوز بالوصف، يعني هنا أيضا الذي يصحح هذا البيع أن المواصفات معلومة، يشتري سيارة مواصفاتها كذا كذا كذا، حتى لو ما رآها بعينه. نعم، فهذا هو الذي عليه قال النووي، وهذا القول قال به جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، والذي يدل عليه عقد السلم، لأن هذا ما يختلف عن عقد السلم. عقد السلم يصدق عليه أنك تبيع شيئا غائبا لم يرى وموصوف في الذمة، فهو يعني نفس هذه المسألة ما تختلف عنها، إلا أن هذا غير موجود أصلا لكن يمكن تحصيله. طيب العين الغائبة موجودة، فهي حتى جوازها أقرب من جواز السلم. ثم مما يدل على أن هذا من مذهب الصحابة ما في البخاري تعليقا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر. بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر. هنا قال: والجديد الأظهر، ونص عليه الشافعي في ستة مواضع، ما أدري هذه الجملة مكررة عما سبق، ونص عليه الشافعي في ستة مواضع، فما أدري هذا التكرار يحتاج إلى تحقيق، أنه لا يصح لأنه غرر. قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. بيع الغرر يعني الذي فيه جهالة، فيقولون الشيء الذي لم يرى فيه جهالة فما يصح بيعه. قال: واحتجوا له بحديث إلا أنه ضعيف، ضعف الدارقطني والبيهقي. نعم، رواه الدارقطني قال: من اشترى من لم يره فهو بالخيار إذا رآه. قال الدارقطني: إنه باطل، إن هذا الحديث باطل. نعم، قال: لم تشاهد يؤخذ منه أنه إذا شوهدت ولكنها كانت وقت العقد غائبة أنه يجوز. نعم، إذا رآها من قبل، مشتري رأى الشيء من قبل لكن لما جاء عند البيع ما كانت موجودة العين، هذا جائز. لكن هم يعني يقولون بيع عين غائبة يعني لم تشاهد مطلقا، فهذا كما عرفنا أيضا يعني عند عامة العلماء أنه يصح، أنه يصح، خلافا للأظهر الجديد عند الشافعية كما ذكر هنا في المذهب. وإن كان يعني سبحان الله يعني كما نقل أنه أيضا القول بالصحة منصوص عليه في القديم والجديد، سبحان الله. وطبعا يعني منع مثل هذا، طبعا هذا في تضييق شديد على الناس. تخيل الآن كل التجارات قائمة على هذا، بيع موصوف في الذمة، فما يمكن منع مثل هذا أبدا. وطبعا حديث لا تبع ما ليس عندك ما له علاقة بهذه المسألة، لا تبع ما ليس عندك، هذا يدخل فيه ماذا؟ الشيء الذي لا تملكه أو الشيء الذي لا تقدر على تسليمه. أما الشيء الغائب الذي أنت ما يعني ليس يعني نعم هو ما تملكه الآن غائب عنك لكن يمكن تحصيله، يمكن تحصيله في غالب الظن، تحصيله متيسر جدا، كأنه إذن في يدك، وهذا تاجر يعرف السوق، يعرف أنه سيأتي بهذه السلعة من مكان كذا ويشتريها ثم يبيعها، فهو يتعاقد مع الناس على الصفة، صفة موصوفة في الذمة، سيارة نوعها كذا كذا كذا، ويعرف أن هذه موجودة في البلاد الفلانية ويستوردها ويأتي بها مثلا، فهذا يعني جائز، هذا ما يكون ما يدخل في الحديث لا تبع ما ليس عندك، لأن العندية هنا ليست عندية حس، نعم، وإنما هي عندية في الحكم، يعني لا تبع ما ليس عندك حكما ما تستطيع أن تسلمه، أما شيء أنت في الغالب غالب ظنك أنك تستطيع أن تسلمه خلاص هذا يجوز أن تبيعه حتى لو ما كان في ملكك الآن. طيب، قال ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك، ولا يصح بيع عين نجسة وما لا منفعة فيه. إيش؟ لا، إذا كان ها؟ لا 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 يدخل هنا، هو ما قصد يعني شيء، هو قصد فقط الحال والمؤجل، والمؤجل هذا قد يكون موصوف قد يكون غير مرئي، يعني كذا قسمها، يعني ما يقصد مثل هذا الذي تذكره أن شيء نكرة، هذا سيأتي في الغرر، يعني هذا يدخل في لما يذكر المؤلف بعد ذلك، يعني هنا ذكر في هذه الجملة التي قرأناها بعض الشروط المتعلقة بالمعقود عليه، ففي الحاشية سيذكر ما يتعلق بمقدور على تسليمه وأن يكون معلوما، فهو هذا يعني. طيب، هنا قال المبيع لابد أن يكون صالحا لأن يعقد عليه، ولصلاحيته شروط خمسة، قال أحدها كونه طاهرا، كما قال هنا بيع كل طاهر، قال ويصح بيع كل طاهر، ولا يصح بيع عين نجسة، سيأتي تفصيل هذا. قال الثاني أن يكون منتفعا به، منتفعا به بعضهم يعبر عنه يقول أن يكون مالا، مالا يعني المال معناه الشيء الذي تستطيع أن تنتفع به، تتموله، تنتفع به في الشرع، في نظر الشرع، فهذا يعني يخرج ما لا فائدة فيه، وهذا سيأتي تفصيل الآن يذكرها مجملة. الثالث أن يكون المبيع مملوكا، مملوكا لمن يقع العقد له، نعم، يعني يقول بعتك السمك اللي في البحر مثلا، فهذه غير مملوكة لي. قالوا هذه ثلاثة ذكرها الشيخ، ثم ذكر الرابع القدرة على التسليم، من قد يملك ما يقول بعتك السيارة المسروقة ما يستطيع أن يسلمها، والخامس كون المبيع معلوما، فهذه يعني شروط خمسة ذكرها هنا. قال يعني بيع كل طاهر، احترز بالطاهر عن نجس العين، فلا يصح بيع الخمر والميتة والخنزير والكلب، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، رواه الشيخان، ونهى عن ثمن الكلب. وجه الدليل أن فيها منافع، الخمر يطفأ بها النار، والميتة تطعم للجوارح ويوقد بشحمها ودكها ويطلى بها السفن، والكلب يصيد ويحرس، فدل على أن العلة النجاسة، مدام فيها منافع وحرمها الشرع إذن ما العلة؟ تتفكر فيها، إذن هي يعني من الأمور النجسة، وطبعا أيضا الخمر لأنها تذهب العقول، فكل ما يذهب العقول يعني محرم بيعه، والميتة نجاسة الميتة وضرر الميت على الإنسان، كذلك الخنزير، وكذلك الأصنام، الأصنام لأنها مفسدة للأديان، فهذا الحديث من جوامع الكلم كما يذكرون، اشتمل على تحريم ما يفسد الأديان والأبدان والعقول. بالنسبة لبيع العين النجسة هذا لا يجوز عند الأئمة الأربعة، بيع الشيء النجس هذا لا يجوز عند الأئمة الأربعة، يستدلون بحديث جابر هنا إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. لماذا؟ لأن الشرع من مقاصده البعد عن النجاسة، لأن النجاسة تفسد على الإنسان طهارته وصلاته، فهذا لا شك أن مقصد شرعي البعد عن النجاسة. فإجازة بيع النجاسة هذا وسيلة إلى الاقتراب منها، فلذلك حرم الشارع بيع الأمور النجسة، وهذا يعني عليه عامة العلماء كما ذكر هنا. أما المتنجس، ذكر عندك شيء المتنجس يعني ثوب طاهر لكن تنجس بشيء، هذا جوهره طاهر، قال فإن أمكن تطهيره كالثوب ونحوه صح، وهذا أيضا مذهب يعني عامة العلماء عند الأئمة الأربعة. وإن لم يمكن تطهيره كالدبس واللبن ونحوهما فلا يصح، وهذا عند الجمهور خلافا للحنفية، الحنفية يوسعون في هذا، يمكن أن يباع، قالوا هذا أصله ليس بنجس فيمكن أن يباع إذا كان فيه منفعة، طبعا إذا كان فيه منفعة هو شيء ليس أصله نجسا فيمكن أن يباع. طبعا نقل النووي الإجماع على الامتناع، هذا في المذهب لعله. وأما الأدهان المتنجسة كالزيت ونحوه فهل يمكن تطهيرها؟ هنا ذكر أصحهما لا، لأنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان ذاهبا فأريقوه. طبعا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت، ضعفه البخاري وأبو حاتم، والصحيح ما في البخاري نفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن يعني الفأرة وقعت يعني في سمن، سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها وكلوا، ألقوها وما حولها، فهذا اللفظ نقول أصح، ألقوها وما حولها وكلوا. هو الشاهد يعني ما يختلف، يقول فلو أمكن تطهيره لم تجز إراقته لأنه إضاعة مال، مع أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال. نعم، يعني الشيء الذي حول الفأرة قال ألقوها وما حولها، فهذا الذي حول الفأرة ما يمكن تطهيره، لأن لو كان ممكن الاستفادة منه تطهيره لا ما ضيعه الشرع، والله أعلم. ولا شك طبعا تأتي هنا مسألة أيضا الاستحالة، إذا كان الشيء نجسا لكن طهر بالاستحالة، استحالة إلى مادة أخرى طاهرة، فهذا يعني أيضا فيه خلاف، وعند الحنفية أن الاستحالة من طرق التطهير، وهذا هو الأقرب، لأن الأمر في موضوع الطهارة والنجاسة يعني أمر عقلي واضح، يعني أمر حسي، فالعلة هي وجود النجاسة، فإذا استحالت وثبت علميا أن هذا المكون ليس فيه يعني نجاسة فهذا يجوز استعماله وبيعه. نعم، طبعا الآن يعني في المسائل المعاصرة التي تتعلق بما نحن فيه، مثلا أولا بيع السرجين يعني السماد يستخدم في الزراعة، وطبعا الطاهر ما فيه إشكال، يعني الذي هو من روث المأكول اللحم، لأن روث ما يؤكل لحمه في خلاف، وإن كان الأقرب أنه طاهر مذهب المالكية والحنابلة، وجه عند الشافعية أنه طاهر، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرابض الغنم، وفيه يعني وقائع كثيرة تدل على طهارة روث ما يؤكل لحمه، فهذا إذا استخدم في السماد ما في إشكال. لكن المشكلة السماد الذي يستخدم فيه روث ما لا يؤكل لحمه، روث حمار مثلا، أو غيره، فهذا لا يجوز عند جمهور العلماء خلافا للحنفية. قلنا الحنفية عندهم شوي توسع في هذا الباب، فالشيء يعني الذي يمكن أن ينتفع منه عند الحنفية وإن كان نجسا يرخصون في بيعه. صحيح ابتداء عندهم العين النجسة ما يجيزون بيعها، لكن إذا كانت تستخدم في منفعة ويعني ما تضر الإنسان ما يتنجس بهذا الانتفاع فيجوزون البيع. قل هذا يعني أمر معقول، وقولهم يعني من حيث العقل فيه قوة، لكن الإشكال حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلع بها السفن ويستصبح بها، ويعني فقال لا هو حرام، لا هو حرام. طبعا هو الضمير هو اختلف فيه، يعني وإن كان عند الشافعية وهذا رجح ابن القيم أن المراد هو يعني البيع، هو حرام، البيع حرام، يعني بيع هذه الأمور محرم حتى لو كان فيها فوائد، كما قلنا يعني يدخل هذا في سد الذريعة حتى ما تنتشر النجاسات ويباشرها الناس، فهذا القول أحوط لا شك. وبعض العلماء قال هو حرام يعني الانتفاع حرام، منعهم من الانتفاع. على كل حال أن يعني عند الجمهور كما عرفنا يعني لا يجوزون بيع النجاسة حتى لو كان فيها يعني منفعة. يعني مثلا الآن بعض الأحذية فيها تستخدم فيها جلود خنزير مثلا في بعض طبقاتها حتى لو ما كانت ملامسة للجسم، فهذه عند جمهور العلماء ما يجوز بيعها لأن فيها شيء نجس. نعم، خلافا للحنفية، والله أعلم. طيب، قال الشرط الثاني أن يكون منتفعا به، فالشيء الذي لا منفعة فيه لا يصح بيعه لأن هذا من أكل المال بالباطل. كيف يعني تأخذ من إنسان مالا تعطيه شيئا ما فيه منفعة؟ لذلك قالوا هذا بيع العقارب والحيات والنمل والسباع التي لا تصلح للاصطياد كالأسد والذئب والنمر، وهذه لا يجوز بيعها عند الأمة الأربعة. السباع التي لا تصلح للاصطياد هذه لا يجوز بيعها عند الأمة الأربعة، فإن كان مما ينتفع به، إن كان يعني ظهر فيها منفعة معينة فأجازوا بيعها، أجازوا بيعها لأن هذه ليست نجسة مثل ما تقدم. لا، فهنا المصلحة معلقة بالمنفعة، إذا وجدت المنفعة يجوز، لكن اختلفوا طبعا في تحديد المنافع. ولذلك مثلا يعني ذكر هنا بعض الحيوانات، قالوا مثلا يعني مثلا القرد ما فيه منفعة، لكن يعني إذا كان للحراسة قالوا يصح بيعه، وهذا قال الشافعية مع الحنابلة، فيستثنون الأمور التي فيها منفعة معتبرة. طبعا هنا نبه قال ولا نظر إلى اعتناء الملوك السفلة المشتغلين باللهو بها. طبعا الحصيني أو الحصني، نعم، صاحب الحاشية رحمه الله، يعني في الحقيقة المتتبع لبعض المواضع في حاشيته يعني قد يكون عنده شيء من الميل في التعامل مع يعني ولاة الأمر، وهذا واضح في الحاشية. فيعني إذا وجد شيء يعني ابتلي به ولاة الأمر فيصفهم بأوصاف لا تنبغي، أقول ملوك السفلة المشتغلين باللهو وكذا ويبدأ، وهذا ربما مر معنا في بعض المواضع، فهذا مما ينتبه له. يعني والمسلم لا يتخذ مثل هذا وسيلة للطعن في ولاة الأمر، يعني عفى الله عن المؤلف وغفر له ورحمه الله تعالى رحمة واسعة، لكن يعني ليس هذا من هدي السلف رحمهم الله. ذكر هنا بعض المسائل، يعني فهي تختلف باختلاف الزمان، هذه المسائل تختلف باختلاف الزمان والأعراف، يعني حين هذه الحيوانات ربما تكون يعني في حدائق الحيوان ويجرى عليها صفقات ومبايعات، فربما يعني يجوز بيعها من هذا الباب لأنه أصبح فيها مثل تجارة، ويعني فيها شيء من التسلية المعتبرة والفسحة المعتبرة في حياة الناس. بيع السموم مثلا ذكر هنا، يعني والأصل لا يجوز صحيح، لكن الآن يعني للقضاء على بعض الحشرات ولا شك أن هذا جائز، فهذا يختلف باختلاف يعني الأعراف والأزمنة. وطبعا ذكر آلات اللهو أيضا لا يجوز بيعها لأن منفعتها معدومة شرعا، ما يقول واحد فيها منفعة، يعني هذه منفعة غير معتبرة في الشرع، هذه محرمة. ذكر الجارية المغنية، هل يجوز أن يزيد في سعرها لأنها تغني؟ الذي صححه يعني النووي أنه يجوز، يعني صحح قول الأودني قال يصح، لأن هذا الصوت ممكن يستخدم في الحلال إذا اشتراها لأجل شيء يعني قصد ذلك، قال أبو زيد قصد الغناء بطل وإلا فلا، فهذا جيد يعني. نعم، يعني إذا كان المقصود الغناء المحرم فهذا هو ما يجوز، لكن إذا كان الغناء يعني إذا كان تغني لسيدها ولا لزوجها ولا طبعا ذكر هنا حديث من جلس إلى قينة يستمع منها صب في أذنيه الآنك والرصاص المذاب، هذا الحديث قال أحمد رحمه الله باطل، وانظر الضعيفة 4549 سلسلة الضعيف 4549، قال إمام أحمد حديث باطل أو قال هذا باطل. وذكر أيضا حديث أبي هريرة يمسخ ناس من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازير، ذكر أنهم اتخذوا المعازف والقينات والدفوف فباتوا على لهوهم ولعبهم. أيضا الحديث هذا جاء مرسلا متصلا عند أبي نعيم في الحلية، لكن الذي يعني يغني عنه ما ثبت في البخاري كما قال وأخرج البخاري نحوه، يقصد حديث لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فهذه المعازف آلات الطرب له محرمة. ثم تكملة الحديث قال ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، فكأنهم بفعلهم هذا الفعل. وأيضا جاء نحو هذا الحديث عند يعني ابن ماجه قال ليشربن أو ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير، هذا رواه ابن ماجه وهو يعني ثابت، نسأل الله السلامة والعافية. الشرط الثالث قال أن يكون المبيع مملوكا لمن يقع العقد له، نعم، إما أن يباشر بنفسه أو بوكالة بولاية، فلو باع مال غيره بلا ولاية ولا وكالة فالجديد الأظهر بطلان البيع، وهذا مذهب الحنابلة مع الشافعية أنه لا يصح، قال ولا بيع إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما يملك.
قال والقديم، وهذا مذهب الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة، اختاره يعني أكثر المحققين المعاصرين اليوم أنه موقوف، إن أجاز مالكه نفذ وإلا فلا. وقالوا هذا منصوص عليه في الجديد أيضا، واحتج له بحديث عروة يعني البارقي رضي الله عنه، فإنه قال دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة، فاشتريت له شاتين، اشتريت له شاتين. فهنا خالف النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه دينار ليشتري شاة، فهو خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فاشترى له بالدينار شاتين. قال فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ما كان من أمري، فقال بارك الله لك في صفقة يمينك. رواه الترمذي بسناد صحيح، تقول ورواه البخاري في الحقيقة، هذا الحديث موجود في البخاري 3642. قال النووي وهو قوي، يعني هذا القول قوي، وهذا ما يسمى ببيع الفضولي، إذا رأى المصلحة يعني في جانب يعني صاحبه مثلا فباع شيئا من ماله لمصلحته، فهذا موقوف على إذن يعني صاحب المال، وهذا أقرب للحديث، الحديث عروة، والله أعلم. نعم، طبعا ذكر تفصيل المذهب، شرطه إجازة من يملك التصرف وقت العقد، يعني حتى لو باع يعني الباع الفضولي مال الطفل وبلغ وأجاز لم ينفذ. نعم، إن ما كان الطفل يملك، أو نعم إجازة من يملك التصرف وقت العقد. نعم، يعني مقصود الطفل ما كان يملك التصرف، هو يملك لكن ما يستطيع أن يتصرف. ها؟ أي نعم، وقت طويل طبعا، هو هذا يعني يختلف، تختلف الأمور يعني، فهم يشترطون هذا الشرط أن يكون أصلا بالغا يعني يستطيع أن يتصرف ثم باع ماله، فهنا يعني المسألة هذا محلها عندهم، لكن عرفنا أن هذا الله أعلم موقوف حتى يجيزه صاحب المال. طيب، قال الشرط الرابع القدرة على التسليم، فلا بد منه، طبعا القدرة حسية أو شرعية، قال حسية مثل يبيع الضال شيء الضايع، أو الآب العبد الآبق، جمل شارد، سيارة مسروقة، هذا لا يصح، عين مغصوبة، ولا يجوز بيع الطير في الهواء للغرر. طيب لو باع الحمام طائرا، نعم، اعتمادا على عوده ليلا، قال هذا حمام زاجل ويرجع، أبيعك خمسة موجودة هنا ترجع في الليل، قال فوجهان كما في النحل، كذلك النحل يذهب عند مناحل، قال أبيعك المناحل هذه بما فيها من النحل. قال أصحهما عند إمام الحرمين الصحة، كالعبد المبعوث في شغل، وأصحهما عند الجمهور، جمهور الشافعية، المنع، وهذا صح النووي، أو لا، وصح النووي في النحل الصحة. طبعا بالنسبة للطير عند جمهور الشافعية كما قال هنا، الصحيح عند الجمهور المنع، وهذا الذي عليه أكثر المذاهب عند الحنفية في ظاهر الرواية، وعند الحنابلة أنه لا يجوز بيع الطير حتى لو كان يعني يعود، أن تلاحظ أنه لا، الغرر هنا يعني شديد يعني صح. أما النحل في الغالب يرجع النحل، ليس كالطير يعني، الطير ربما ما يعود، فالله أعلم. والمانع الشرعي الشيء المرهون بغير إذن الراهن، إذا كان المرهون مقبوضا فما يجوز أن يبيعه حتى يستأذن مالك الرهن. كم باقي على ذا؟ تتوكل نوقف الدرس هذا. طيب، طيب. جيبها الأسبوع الجاي إن شاء الله.